آية وتفسير. آية وتفسير. آية وتفسير. هذه الفقرة اليومية مع الشيخ الأستاذ الدكتور عويض بن حمود العطوي أستاذ البلاغة بجامعة تبوك. السلام عليكم دكتور عويض.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا. في صباح هذا اليوم ما هي السورة الجديدة التي ستستفتحون بها حديثكم؟
سنتحدث إن شاء الله عن سورة الناس الآية الأولى إن شاء الله.
جميل. طيب قل أعوذ برب الناس.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد. أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنتحدث مثل ما قلنا عن أول آية في سورة الناس ويقوله تعالى قل أعوذ برب الناس. وقد كنا معكم من قبل في بيان لمدلولات سورة الفاتحة، ولو أجرينا موازنة سريعة بين أول سورة يفتتح بها القرآن وهي الفاتحة وآخر سورة يختتم بها القرآن وهي الناس لوجدنا الآتي: أولا، اشتركت السورتان في ذكر الألوهية والربوبية والملك في مطلعهما. ففي سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فجاءت الألوهية في لفظ الجلالة الله، والربوبية في رب العالمين، والملك في مالك يوم الدين. وفي سورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. ثانيا، جاء الترتيب في هذه الأمور مختلفا بين السورتين. ففي سورة الفاتحة بدأ بالألوهية ثم الربوبية ثم الملك، وفي الناس بدأ بالربوبية ثم الملك ثم الألوهية. ولعل سر هذا الأمر في أن البدء بالربوبية في سورة الناس أن الغرض من السورة هو الاستعاذة والاعتصام بالله سبحانه وتعالى، وهذا يعني طلب الحفظ والرعاية، واسم الرب هو الأدل على ذلك. وأما الفاتحة فموضوعها تمجيد رب العالمين والثناء عليه، والألوهية هي الحق الخاص له سبحانه وتعالى إذا جاءت في كلمة التوحيد لا إله إلا الله. لذا فأعظم ثناء على الله هو توحيده سبحانه وتعالى جلت قدرته وصرف العبادة له وحده سبحانه وتعالى. ثالثا، في سورة الفاتحة جاء النظم على هذه السورة رب العالمين، وفي الناس رب الناس، والعالمون أعم من الناس، فالناس بعض العالم، وذلك لأن الفاتحة فيها الإجمال والعموم وبقية القرآن فيه التفصيل والإيضاح.
نعم.
هذا من حيث الإجمال. أما من حيث التفصيل فقد بدأت السورة بفعل الأمر قل، والمأمور هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده، وإظهار القول في أول السورة ونطقه لبيان أن المراد هو قول هذه الألفاظ بعينها وليس الأخذ بمعناها، وهي الألفاظ التي أمر الله عز وجل نبيه أن يقولها ويتلفظ بها. استعمال صيغة التكلم في قوله تعالى أعوذ للدلالة على أن المراد هو نطق هذه الكلمات كما هي عند التعوذ، وأن الأصل أن يتعوذ الإنسان بنفسه، ويمكن أن يعوذه غيره أو هو يعوذ غيره عند الحاجة مع بقاء الصيغة. والعوذ الوارد في قوله تعالى أعوذ هو اللجوء إلى شيء يقي من شر أو خطر، وليس أحد أعظم من الله في ذلك، فهو سبحانه وتعالى أجل من يلجأ إليه وأقدر من يدفع ضرا أو يبعد شرا. وذكر الرب هنا لأن المراد من الاستعاذة هو اللجوء وطلب الحماية، وهذا المعنى من مقتضيات الربوبية. وإضافة رب إلى الناس دون غيرهم من المربوبين فهو سبحانه وتعالى رب العالمين، لأن المستعاذ منه وهو الشيطان يستهدف قلوب الناس ليضلهم، فضرره الأعظم عليهم، فناسب أن يذكر المستعاذ به بعنوان الربوبية رب مضافا إلى المراد حفظهم الناس، فذلك أعظم في طمأنة نفوسهم وبيان قوة حفظ الله لهم، فهو ربهم وحاميهم وحافظهم ومدبر أمورهم سبحانه. وما تضمنته هذه السورة في مطلعها من الاستعاذة به سبحانه وتعالى أمر عظيم، والناس في غفلة عنه، وأكثر بلاء الناس في تهاونهم بالاتقاء بهذا الحصن العظيم في اللجوء إلى رب العالمين بكلامه سبحانه وتعالى، فلن يكون كلام أبلغ ولا أجل ولا أعظم من كلامه سبحانه، وليس هناك شيء أعظم أثرا على الشيطان من الاستعاذة بالله، فإنه معها يصغر ويتضاءل. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ألم ترى لأحد أصحابه، ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم شيخنا الأستاذ الدكتور عويض بن حمود العطوي، أستاذ البلاغة بجامعة تبوك، وقد بدأنا في تفسير سورة الناس والآية الأولى منها، فشكرا جزيلا لكم.
بارك الله، شكرا لكم.